الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الربع الأخير من القرن الميلادي 19 ولد عبد إبراهيم عبد الملك لأبوين نصرانيين أرثوذكسيين في القاهرة، ونشأ في جناب أسرة ثرية تمكنت من تعليمه في زمن عسر فيه على الكثيرين تحصيل نهمهم من العلم والدراسة والتحصيل. وخلال دراسته في المرحلة الثانوية صحب عبد إبراهيم كل من محمد توفيق صدقي وأحمد نجيب برادة، فمكث 3 ساعات طوالا يدرسون معا في غرفة في بيت محمد صدقي، لا يفرق اجتماعهم إلا قيام صاحبيه للوضوء والصلاة، بينما يكتفي هو بالنظر إليهما ويتساءل في قلبه عن الحقيقة التي يحبها الله. هل تمثلت في الإسلام دين صديقيه الذي يجهله، أم في دينه النصراني الذي أخطأ طريقه بسبب ما نشأ عليه وتربيا؟ وتمنى لو تمكن وهو المحب لصديقيه أن يقدم لهما طوق النجاة بدلالتهما على عبادة المسيح بدلا عن عبادة الله. دفعه الفضول ذات يوم ليتوضأ مع صديقيه وسألهما عن أسرار الوضوء وفلسفته، فلم يظهر منهما بجواب مفهم، فليس المسؤول بأعلم من السائل، وحالهما كحال كثير من المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم إلا النذر اليسير. جوابهما الذي لا جواب فيه دفع عبد إبراهيم لمصارحتهما بأنهم جميعا مقلدون. فعبد إبراهيم نصراني لم يختر النصرانية، بل ربي عليها منذ طفولته، وكذلك حال صاحبيه، فهما مسلمان لا يعرفان عن دينهما إلا القليل، ولذلك صارحهما بأنه لا خير فينا ما لم ندرك حقيقة ما نختار، فهل لا تعاهدنا جميعا على البحث في حقائق الدين وأسباب ما نحن عليه من خلاف، بالرغم مما نحسه جميعا من حب وود يجمعنا. وهكذا تعاهد 3 على أن يخرجوا من عباءة التقليد إلى تاج العلم والتحقيق والجد في البحث عن الدين الحق. بعد سنوات من المطالعة والدراسة في كتب الأديان والتباحث مع العلامة الشيخ محمد رشيد رضا، توقدت معالم الإيمان في قلب عبده، وفي ردهات كلية الطب أسر لصاحبيه برغبته في الدخول في الإسلام، حيث حرك الإيمان في كوامنه منظر الجثث الآدمية التي يتفحصها وزملاؤه في حصة التشريح، فكل شيء حوله يدعو إلى تعظيم الله والإيمان بالخالق وتنزيهه عن أن يكون إنسانا وفقا لمعتقد النصارى. استجاب عبد إبراهيم لنصيحة صاحبيه فأخفى إسلامه حذرا من سطوة والده وعقوبته، هذه العقوبة التي قد توقف مسيرته في كلية الطب، فبقي 2 يصلي سرا في غرفته ويصوم بالمكث بعيدا عن عائلته طوال نهار رمضان. لكن السر ما لبث أن انكشف حين نسي مصحفه في معطفه، ثم رآه أخوه ووالدته وهو يصلي في غرفته خلسة عنهم. ثم كان صيام رمضان 3 الأثافي التي وضعت الشاب أمام اختبار عسير يفوق الاختبار الذي يستعد له في دراسته للسنة النهائية في كلية الطب. ماج والده وهاج، فنثر ما في كنانته من كلمات وقعت على الابن كالسياط: أيها الابن الضال، كيف تترك دين الآباء والأجداد؟ أتراك أعلم به منهم؟ منطق بليد نعاه القرآن على الذين كفروا حين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وبثبات تذوي أمامه الجبال أعلن الشاب المؤمن تمسكه بدينه، وتمنى على والديه وإخوته مشاركته طريق الهداية الذي سلكه بعد طول دراسة وبحث. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ضرب والد عبد أخماسا بأسداس وقرر الاستعانة بقصص الكنيسة لمناظرة الابن الضال ورده إلى شعب الكنيسة. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وفي اليوم الموعود اجتمع القصص لمناقشة الشاب الذي تزود للمناظرة بتوجيهات الشيخ محمد رشيد رضا وقراءة كتابي إظهار الحق لرحمة الله الهندي ومقامع الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي. أذهل الشاب محاوريه في 3 أيام، حاورهم بحجة بينة واضحة، وأثبت لهم أن أصول المسيحية مستنسخة من الأمم الوثنية قبل النصرانية، واستبان لهم من عوار دينهم بقدر ما اتسعت ساعات الحوار لتبيانه وجلائه، فلم يجدوا بين يدي أسئلته وأجوبته إلا اتهامهم له بالجنون وصب اللعنات الأبدية عليه، ليخرج عبد من بيته شريدا طريدا ويأوي من جديد إلى غرفة صديقه محمد صدقي. هذا البلاء كان قاسيا على الشاب، قاسيا على الشاب الذي يوشك أن يصبح طبيبا، لكنه على كل حال رآه أهون من قسوة الكفر وصياطه التي تؤرق الباحث عن الحقيقة فيستعذب عذاباته، ويراها ضريبة محمودة للإيمان الذي يورث طمأنينة القلب وسعادة الدنيا والآخرة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تزوج الدكتور عبد إبراهيم من ابنة الشيخ الأزهري عبد الحميد مصطفى، ورزق بأول أولاده، وفاجأ الجميع بتسميته عيسى، اسم يحبه المسلمون ولا ريب، إذ هو اسم نبي من أعظم الأنبياء والمرسلين. ولكن اختيار الدكتور عبد هذا الاسم لابنه من بين سائر أسماء الدنيا أثار حوله الشكوك، فتغامز الشاكون وتساروا، هل تراه يراوده الحنين إلى دين الآباء؟ ولم لا يشكون وقد تعززت مظانهم بزيارة أهله النصارى له وتهنئتهم بالمولود عيسى الذي التقطوا من اسمه ما ظنوه علامة على عوده إلى دينهم من جديد. عاتبه الشيخ عبد الحميد على هذا الاختيار المريب، ولكن سرعان ما بدد الطبيب الشكوك بقوله: لكم دعوت الله أن يرزقني ابنا أسميه عيسى، ليكون اسمه تذكيرا بشهادة التوحيد لله تعالى. فكلما ناداه مناد عيسى عبده أو ذكره غائبا كان أو حاضرا، كان في ندائهم باسمه شهادة على أن الله هو الإله وحده، وأن عيسى عليه السلام عبده فحسب، فليس هو الله ولا ابنه. وسيطول عجبك أخي المستمع الكريم إذا علمت أن كتب النصارى رغم ما فيها من تحريف وتبديل صريحة في أن المسيح عبد لله، فقد سماه سفر إشعيا عبدي في النبوءة المزعومة عنه: هو ذا عبد الذي أعضده. وكذلك حكت الأناجيل التي يؤمنون بها في مواضع كثيرة عن عبودية عيسى لله تبارك وتعالى، وعن تذلله في عبادته له كسائر البشر. وأختار منها على سبيل التمثيل ما حكاه مرقس في إنجيله، حيث قال: وكان يصلي هناك، أي عيسى. وفي إنجيل لوقا أن المسيح عليه السلام جثى على ركبتيه وصلى، وأنه خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. فالمسيح عبد لله، يصلي بين يديه كسائر عباد الله المؤمنين. وإذا كان كذلك فلما يعبد النصارى المسيح العابد لله ولا يعبدون معبوده الله خالق السماوات والأرض؟ ولأن الدنيا لا تدوم على حال، فقد دارت الدوائر على والد الدكتور عبده وقلبت حاله من غنى إلى فقر، فاحتاج إلى مساعدة ابنه في دين كاد يسلبه بيته. فما كان من الابن المسلم المتشبع بقيم الإسلام إلا أن مد له يد العون وأعطاه 800 جنيه ذهب، عطاء كبير لامه عليه الشيخ عبد الحميد وابنته التي رأت محصلة السنين تؤول إلى والد زوجها الكافر الذي كان قد طرد ابنه وشرده حين أصر على إسلامه. لكن حجة الدكتور عبد التي أدلى بها بين يدي زوجته وأبيها كانت الأقوى والأسمى، فدفعه المال لأبيه الكافر هو امتثال محمود لما تعلمه من آيات القرآن الكريم التي توصي بحسن صحبة الوالدين ولو كانا كافرين جاهدين في إضلال ولدهما ورده عن دينه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. توفي الدكتور عبد إبراهيم في القاهرة قبل بلوغه 40، فقد سرت حمى التيفوئيد في محلة عمله، وانتقلت إليه العدوى من مرضاه في المستشفى ليلقى الله عز وجل في عام 1918 ميلادي، وقد أهدى الدنيا علما من أهم أعلام النهضة الإسلامية في القرن 20، إنه ابنه الدكتور عيسى عبد الملك، أحد أشهر علماء الاقتصاد الإسلامي الحديث وصاحب فكرة إنشاء البنوك الإسلامية التي ازدهرت وتحولت من فكرة إلى حقيقة بفضل محاضراته ومؤلفاته التي بلغت 30 كتابا. كما رزق الدكتور عبدو بابنه الدكتور محمد عبدو أستاذ الهندسة بجامعات سويسرا وصاحب الأبحاث العلمية النافعة في تقنية تحلية مياه البحر. رحم الله الدكتور عبدو إبراهيم، وهنيئا له على ما قدمه لأمته المسلمة من أبناء، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم ذخرا له في الآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياه برحمته، إنه جواد كريم. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.